أخ بيقول برجاء توجيه نصحكم إلى الإخوة في التصرفات والأخلاق التي قد تسيء إلى طالب العلم. الإخوة تقوم بحجز الأماكن بدون وجه حق. الإخوة تتعامل مع أساس المعهد. الإخوة تتعامل مع بعضها بقسوة وعنف. أنا ما تخيلش إن طالب علم يكون ما حدش يبعت أسئلة تانية خاصة الأسئلة الموجودة كده وكفاية. يعني الإخوة رجاء التحلي بحسن الخلق. حسن الخلق أمرنا به ربنا سبحانه في كتاب، أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نتعلم حسن الخلق، ما كنش أنت وأنت طالب العلم تكون على حسن الخلق، مين اللي حيكون؟ وبتيجي شكاوى من بعض الإخوة في أنهم فيهم عنف، فيهم عنف وفيهم شدة. فرجاء بلاش العنف ولاش الشدة علشان نقدر نكمل معاك في الدراسة في المعهد. الإخوة لوقت الصلاة الحمد لله ربنا فتح عليكم وعندكم مسجد ناحية ثانية، مفيش معنى تحط الكراسي فوق بعض وتكسر الكراسي اللي انتم مش داخلين فيها حاجة. فهنا رجاء انه يعني خد بالك من المحافظة على المسجد وعلى أساسات وعلى أموال المسلمين اللي متضرع لكم بهذه الأشياء. ما تفتكرش ال 50 جنيه اللي انت دفعها في المعهد جبنا لك بها الكراسي، لا، 50 جنيه انت دفعها ما تعملش حاجة خاص. فلذلك نرجو من الإخوة احترام المكان، التخلق بحسن الخلق، بلاش حكاية الحجز، ان واحد يجي يحجز اثنين ثلاثة اذا كان بيعملوه في الكليات والمعاهد. احنا هنا امر دين ربنا سبحانه وتعالى، فرجاء بلاش حكايتنا تحجز مكان، يجي يلاقي مكان خلاص سبق لمكان هو المكان بتاعك. لكن حجز الإخوة بكراسات ولا بغيره بعد ما يجي صاحب المكان، يمكن أستاذ سعيد كان بيكلمكم نرضى على الأمر ده، فرجاء التنفيذ. القسوة والعنف أحيانا بعض الطلبة يعني فيها قسوة وعنف، والنهاردة هنتكلم يعني بالراحة، بعد كده ليه تصرف تاني واسألوا الدفعة اللي قبل كده إزاي بتعامل معاكم. فيعني إذا كنت في الأول بحترمك، بعد كده الإنسان القاسي، إنسان الشرس، إنسان قليل الأدب مش عندي، مش عايز حد يكون قليل الأدب موجود عندنا في المعهد. اللي شايف نفسه الأمر ده ما يحضرش، احنا هنا للتربية، نتربى نتعلم الأداب الشرعية. أما واحد شمحطجي، واحد بلطجي، واحد بيتكلم بإيده، واحد مش عاجبه أستاذ سعيد إنه هو المسؤول، واحد مش عاجبه محمد الغطاني أنت بتشتغل هنا إيه، أنت مش عارف إيه، واحد رأى الإخوة اللي بيعملوا التصوير راح بالقلم الجاف عامل له على رصايع، ده مش إنسان محترم ولا أحترم مثل هذا الشيء. وعند السيدات ألغي درسه كله إذا كان الأمر هل نتعامل مع شمحطجية وصياع؟ لا، هنا طلبة علم، يا طالب علم مؤدب تحترم نفسك، احترم الدراسة، يا إما صايع بره في الشارع مش عندنا هنا. فهنا أرجو اللي شايف نفسه عنده يعني فرحان بنفسه شوية، إنسان متعود على البلطجة والصياعة، ما يجيش هنا. هنا المحترم الإنسان اللي يعرف دين ربنا سبحانه وتعالى. أما إن أنا أشوف واحد كل ما أشوف أفطانه ألاقي معمول بالقلم الجاف كده، ده لو في إيده مطوة ولا سكينة كان عامل فيه إيه؟ لا 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 لا، الكلام بالإيد والزق واللسان الطويل مش عندنا هنا في المعهد. من الحصة الجاية لو عرفت أن حد من الإخوة بهذه الصورة ما فيش درس هيتاخد، وأنا أعرف إزاي ألغي درس وإزاي أديه وإزاي مين يحضر لي ومين ما يحضر ليش. لابد من الاحترام، إنسان يحترم نفسه، يحترم المعهد، يحترم الإدارة. إن إحنا بنتعب، أنا في يوم من الأيام جالي شلل في الأحبال الصوتية وقعدت أتعالج سنة لغاية ما عملت عملية فيها، كان بسبب المعهد. أنا كنت بقعد أدرس من صلاة الجمعة لغاية بعد العشاء ساعة 8 ساعات متصلة أدرس، وأجي راجع تاني أدرس وبدأ صوتي إنه يتعب. فبتعب عشان تطلع داعي مش تطلع صايع مش تطلع بلطجي. الدعاء يدعو لله سبحانه وتعالى نضحي من أجلها. فلذلك آخر مرة أتكلم في الأدب، اللي شايف نفسه قليل الأدب ما يحضرش عندي. لا، هنا هي يكفيني 10 15. أنا كنت أدرس هنا في المعهد لواحد دكتور يوسف حماد موجود الآن، كان يحضر لي وشرح له المواريث على الصبور، طالب واحد فريش عندي، يحضر لي واحد، يحضر لي 10، يحضر لي 1000، لكن يحضر لي صيع؟ لا، ما نخرجش صيع عندنا هنا. رجاء الإخوة يحترموا أنفسهم. الإخوة هنا معهد، هنا دراسة الدين، هنا تقرب لله سبحانه تبارك وتعالى بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بأداب الشرعية، ما هياش بالأخلاق، أخلاق الشارع. رجاء ان اخر مره انصح في هذا الشيء. اما ان انت تحضر عشان تتعلم دين وعلى كل مره لحسن الخلق والادب الشرعي، لا 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 ما عندناش قلب الوجع القلب ده. هل يمسح على النعل مع الجورب الحالي ولا يخلع النعل إذا كان هيعمل هذا الشيء؟ ما سيفش هيخلع وميجي عليه وأتصرف في المسجد هيعمل إيه؟ لازم يخلع النعل. يحرم الدخول للمسجد المفروض بالسجاد أو المكد، يحرم الدخول بالنعل، يبقى هيخلع النعل. عندما يخلع النعل هيجي البعض أو الجمهور الفقهاء يقولوا الوضوء بطل، الوضوء بتاعك لأنك مسحت على النعل مع الشراب فخلعته. ما تخليش العبادة إن بين إنه صحيحة ولا غير صحيحة، دي عبادة، يبقى هنا تفعل العبادة الصحيحة وليست المشكوك فيها. إنما أمر خلع النعلين أو خلع الخفين ممكن عند النوم، إنسان عند أراد أنه ينام وتوضأ ومسح على الخفين وبعدين طلع سرح قلع الخف، الوضوء بتاعك صحيح. إنما تجعل هذا محل أن في الصلاة الخمس والصلاة تقرب بها، تقرب بأفضل ما يكون مش بالشيء المشكوك فيه. حتى لو قلنا أن الراجح كذا، الراجح فيها كذا، إحطاط للعبادة. لو ظهرت عورة الإمام في الصلاة هل أدخل خلفه في الصلاة أم لا وماذا أفعل؟ هنا تقصد العورة المخففة، عورة مغلظة للإنسان ومستحيل تظهر في الصلاة، عورة مخلفة المخففة يعني جزء من ظهره أسفل سرة الإنسان فيما قبلها من الظهر أو شيء، إذا والله أردت أن تستره في الصلاة إذا كان هو معذورا، لكن إذا كان متعمدا لهذا الشيء ستبطل صلاته، ما تدخلش خلفه في الصلاة إذا ظهرت العورة المغلظة للإنسان وهو في الصلاة. أحيانا البعض يلبس بنطلونات قصيرة جدا وهو راكع، ممكن أنه يبدو منه جزء من عورته، تبطل صلاته تبطل، إلا إذا كان شيئا يسيرا ودرى على طول، أما إذا كان طول الصلاة على هذا الشيء ستبطل الصلاة. البخاري كله صحيح فلماذا ذكر حديث معلق وهو من أنواع الضعيف؟ ما قلناش البخاري المعلقات في كلها صحيح، معلقات في البخاري منها ما هو صحيح ومنها ما هو الحسن ومنها ما هو الضعيف، والبخاري يذكر الأشياء اللي هي بصيغة الجزم اللي بينها صحيح عنده، بصيغة تمريض روية كذا قيل كذا يقول للرد عليها أو لبيان أنه في حاجة في هذا المعنى وفيها الحكم الفلاني. هل الذمة المالية للأطفال منفصلة عن الأب عند إخراج الزكاة؟ أيوة طبعا، مال الطفل إذا كان وارث من أمه مالا هذا له وحده، ما هوش للأب هذا المال، يبقى هنا الطفل ماله بلغ النصاب يبقى الأب يخرج الزكاة عن مال الصبي، ما يجمعش مال الصبي على مال الأب. لو أن الأب تبرع للابن بمال هبة أعطاه 10,000 جنيه دي لابنه، فصارت الآن من مالية الابن وعلى الأب أن يخرج الزكاة عنها ولا يضيفها إلى ماله هو، لا إلا إذا رجع في هبته وأخذ المال لنفسه دخلت في مالية الأب. ولو في وقت معين لإخراج الزكاة وليكن شهر شعبان وهو نوى الحج، هل يتم خصم مبلغ أو تكلفة الحج؟ لا، طالما جاء عليك وقت الزكاة، الزكاة في شعبان يبقى الآن اخرج الزكاة بتاعتك اللي هي الواجب بما فيها مال الحج الذي عندك. لكن فرضنا ان في قبل شعبان في شهر رجب طلعت دفعت مال الحج للهيئة المسؤولة عن ذلك وبعدين باقي المال زكيته لا شيء، لكن طالما جاء وقت الزكاة ومعك هذا المال يلزمك إخراج الزكاة عن الجميع. ما حكم التسويق الشبكي؟ التسويق الشبكي عبارة عن نصب في نصب، نصب في نصب، تشويق الهرمي وغيره، سلعة تبقى الثمن بتاعها 10 جنيه وتتباع بمية ومئتين جنيه علشان انت تجيب 6 زباين وخمس زباين وكل واحد يجيب كذا وكذا يطلع لك الربح من هذا الشيء، فالسلعة لا تباع بثمنها، السلعة لا تباع بثمنها. وهنا لو فرضنا انها تباع بثمن المثل، سلعة تساوي 10 جنيه هيبيعها ب10 جنيه وبعدين يقول لك هات 10 وكذا مش هيكسب فيها ولا مالي. فالامر التسويق الشبكي لا بيتم شراء البضاعة، واذا اشتراها بيشتريها مرة واحدة لا يقبض البضاعة وبتدخل في أشياء ممكن تكون أقوات، واشترط في الأقوات دفع الثمن واشترط القبض اللي فيها، ما بيحصلش قبض فيها ولا شيء، ده هو كله على الإنترنت علشان يجمع لنفسه فلوس إن هات 10 هات 15، في تدليس على الناس وضحك على الناس وفيه بيع السلعة بغير ثمنها بأكثر من ثمن ثمنها. كنت أصلي إماما في صلاة التراويح فقمت بعد ركعة الثانية واقفا ولم أجلس التشهد، وكنت قد نويت أن أصلي ركعتين فلما وقفت سبح الناس لي فجلست، وبعد التشهد سجدت للسهو، فهل هذا الفعل صواب؟ وهل يجوز لي أن أغير النية بعدما وقفت وصلي 4 ركعات متصلة؟ يجوز أنك تغير النية وتصلي 4 ركعات متصلة، لكن ما إذا كنت أنت ناوي تصلي ركعتين وبعد الناس سبحوا بك رحت قاعد ركعتين خلاص وعليك سجود السهو، نيتك من أصل أنك تصلي ركعتين. حديث القلتين هل يجوز الاستعمال به؟ الاستدلال به حديث القلتين حديث صححه الشيخ الألباني، وإن كان هو ما خدش به لكن صحح الحديث. طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به ما زاد عن القلتين أو بلغ قلتين لم ينجسه أو لم يحمل الخبث. هنا حديث حدد لنا حجما معينا اللي هو حديث القلتين. الخلاف في أمر القلتين قد إيه القلتين؟ فجاء عن ابن دريد أنه ذكر القلتين من خلال هجر، قلتين من خلال هجر، فضعف هذا أنه قلتين من خلال هجر. لكن حتى لو كان أنه ذكر قلتين من خلال هجر، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحديد في المعراج أو في قصة المعراج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاف سدرة المنتهى، سدرة المنتهى، وإذا نبقها أو أوراقها كأذان الفيلة ونبقها كقلال هجر، كأن قلال هجر كانت معروفة. وسبنا من ابن جريج اللي هو قال هذا الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة المعراج وسدرة المنتهى أن الحجم السدرة أو النبأ الوحدة قد قلال هجر، فلولا أن قلال هجر معروفة ما كانش ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى. كذلك لما يقول قلتين، والله لو كانش قلال مختلفة، قلال كبيرة وقلال صغيرة، ويقول قلتين، طب يمكن واحدة كبيرة واحدة صغيرة، يمكن 2 صغيرين، يمكن 2 كبار، فهنا لا يعقل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على شيء معروف، إلا على شيء. فطالما قال قلال هدر في سدرة المنتهى شاف النبأ قد قلالي بهي دي القلال، فالعلماء شافوا قد إيه قلال هدر المعروفة في زمانهم، وقالوا إن الحجم بتاع القلتين حوالي 5 متر من المياه، 5 متر مكعب من المياه، يبقى على ذلك بمثل هذا المقدار إذا كان المية ساقطت فيها شيء من النجاسة لم تغيرها يبقى هذه لم تنجسها، إذا تغيرت بها حتى لو كانت كثيرة جدا طالما تغيرت بالنجاسة ظهر فيها أثر النجاسة يبقى تلوثت وصارت نجسة. من صور الربا أن تقرض قرضا حسنا بلا زيادة إلى أجل، فإذا حل الأجل أتاك صاحبك من ماله مع هدية، فهذه الهدية ربا. ومن هنا جاء القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني الصورة نفسها فيها شيء، فيها شيء، الكلام هنا ما هوش بهذه الصورة، لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل جملا، لما جاء رجل يستوفي قالوا لنجد له إلى رضاعيا خيارا، الجمل أحسن من الجمل بتاعه، قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر مما أخذ عليه الصلاة والسلام. طالما الأمر ليس بالاتفاق بين الاثنين فلا شيء، لكن العلماء يقولون لو أن هذا الفعل يدفع هذا الإنسان لأنه يستدين مرة ثانية، وهذا يعطيه بناء على ما كان معروفا قبل ذلك، لما حيرد بأكثر من ذلك، قالوا حيجزي الربا هنا، يبقى قصد أن يسلفه لأنه عرف المرة الأولى أعطاه هدية أو زود له في العطاء. فإذا كان الأمر أن إنسان استدان من إنسان مالا ولما جاء أعطاه أكثر منه من غير مشارطة من غير اتفاق عليك لا شيء، لكن يقول لك لا يتعامل معه مرة ثانية، لأنه لما يجي يسلف في المرة الثانية كأنه هذا الذي فعلناه في المرة الأولى صار شرطا الآن، أو أنه لو اتعامل معه مرة ثانية لا يقبل منه شيئا على هذا الذي أعطاه لا زيادة ولا غيره. كيف أخرج زكاة المرتب الشهري؟ مرتب الشهري معروف زكاة أصلا، المرتب الشهري، لأن الزكاة لما يحول الحول على المال حول السنة يعني، يبقى الإنسان الذي يأخذ المال سنويا إذا كان العقد على إيجار أرض مثلا الآن على إنك تدفع لي الآن الإيجار بتاع الأرض 10,000 جنيه، ما دفعتش أنت الآن وقلت لي خليها متأخرة، يبقى هنا لما أخذها منك بعد سنة مر الحول على هذا المال، يبقى يلزمني أن أنا أخرج الزكاة. إلا إذا كانت الإجارة على أني لا أستلم إلا بعد مرور العام، فكأن القبض في هذا الوقت نخرج بعد الوقت. تقوم الشركة عندهم بعمل صندوق تأمين خاص للعاملين، يقسم جزء من العمل جزء تتحمله الشركة، وعند بلوغ المعاش أو الوفاة يتم صرف مكافأة من الصندوق. فهل هناك شبهة في الاشتراك؟ الشبهة أنت مش ذكر حاجة هنا فيها شبهة، أنت مش ذكر إلا أنك قلت في الآخر يدخل في البنك. إذا دخل المال في البنك فأشوف قد إيه الفوائد بتاع البنك، أخرجها منه، أخرج من هذا المال إنه طهر هذا المال بإخراج جزء منه، قد إيه الجزء وفايدة البنك بتاعتها خلال السنين، فايدة مركبة تطلع كام؟ إذا كان 5%، 2%، 3%، 10%، أخرج وخذ الباقي. لكن ما نقدرش نمنع الناس من الشراك في شيء، أنت بتدفع مالا، الشركة بتدفع لك مالا، الشركة بتطلع مكافأة في آخر العام بتزود عليه، وبعدين أحرم إنسان إنه يأخذ في الآخر 50,000 ولا 100,000 ينتفع به هو وأولاده. إنما الجزء الربوي فقط اللي فيها قد إيه نسبة الفوائد بتاعة البنوك، هذه تصدق بها حين تأخذ هذا المال. امرأة لا تصلي وتصر على ذلك، فماذا يفعل الزوج؟ يلزمها، يلزمها، يأمرها، يعلمها، يجيب لها كتب، يخلي صاحبتها أمورها بالمعروف ونهى عن المنكر، قدر المستطاع، قدر المستطاع يحاول لعل ربنا يهديها سبحانه. أحدث رجل ثم مسح على الخفين ثم بعد ذلك نزع الخفين ولم تقدم ولبس خفا آخر، فهل يجوز له أن يمسح عليه؟ هنا نزع الخفين، نزع الخفين إمتى؟ أحدث الرجل يعني لبس الخفين وهو على وضوء، وبعد ذلك نزع الخفين بعد ما مسح عليهما، يبقى مسح بعد ما أحدث وهو لبس الخفين. طيب هنا الطهارة بتاعته يجوز يمسح على هذين الخفين بعد ما نزعهما، عند الجمهور يبقى يا إما يغسل الرجلين على قول مالك والشافعي، يا إما إنه هو ما عليهوش حاجة على القول المشهور اللي اختاره الإمام النووي. على هذا القول المشهور لو لبس خفا آخر فلبسه على وضوء كامل، يبقى ذلك يمسح عليه، لكن الأفضل ألا يفعل ذلك حتى لا يعرض الطهارة بتاعته والصلاة. طالما أنت خلعت ما تغسل رجلك بعض المرة، طالما أنك خلعت الخفين ليه بتخلع وتلبس خف آخر؟ إنما دي نقول لو أنه إنسان اتوضأ أكمل وضوءه ولبس الخفين أو الجوربين، بعد كده لم يحدث خلعه ولبس خفين تانيين، ما فيش إشكال ما زال على الوضوء الأول. لكن إذا أحدث وبعدين مسح على هذين الخفين وبعدين نزع الخفين ولبس غيرهما، هنا لا، طالما نزعت يبقى اتوضأ واغسل رجلين حتى لا توقع نفسك في خلاف بين العلماء هل تصح صلاتك أم لا تصح. هل يبدأ العد بعد المسح من وضوء التجديد؟ يبدأ العد بعد المسح، بعد أول مسح، إذا أنت لبست الخفين عند الفجر وأنت على وضوء، وبعدين الظهر صليت، العصر أحدثت ومسحت لصلاة العصر، يبقى الآن المسح لهذه الصلاة تأخذ لغاية الظهر بتاع بكرة قبل العصر، عصر الغد تغسل القدمين. إذا خلع النعلين بعد مسح فلا شيء عليه، فهل يلبس النعلين مرة أخرى؟ هل يظل في حل من المسح؟ مش عارف اليوم والليلة. خلع النعلين بعد المسح، الإمام النووي قال المختار أنه لم ينتقد وضوء، إنما الجمهور على أنه الوضوء بتاعه فيه كلام. البعض يقول يلزمه غسل القدمين لأنه خلع، والبعض يقول يلزمه الاستئناف، والبعض يفرق بين الفترة القصيرة والفترة الكثيرة. لذلك نقول حتى لو قلنا إنه الراجح أو المختار أنه الوضوء بتاعه صحيح، وأنا حيلبس خف آخر فليخرج من الخلاف وليتوضأ وضوءا كاملا حتى يقول إني أدخلتهما وهما طاهرتان. هل التدليس صفة ذم في الراوي؟ هي صفة تحذير، تحذير يعني الإنسان الذي يدلس هنا، يعني يقوم الذي يروي عنه الحديث ينظر هل هذا الذي يدلس صرح بالسماع حدثني فلان، خلاص يبقى حتى لو قلنا أنه مدلس بس هنا صرح بالسماع يبقى انتفى الذم، قال لي صرح بالسماع، لكن لم يصرح بالسماع، قال أن فلانا قال كذا أو عن فلان قال كذا، يبقى هنا صفة الذم لازمة نقول لا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. هل من الممكن تقليل كم المادة العلمية التي نأخذها في مادة مصطلح الحديث حيث أن المادة تحتاج لحفظ جيد لكثرة المصطلحات؟ تقليل الكمية إزاي؟ تعرف منهج أصلا تدرسه في خلال سنة لازم يخلص منهج خلال سنة، إنما إذا كان صعب أنك تفهم الدرس ممكن غير مدرس نفسه يقول لك مدرس ثاني فهمك أحسن، لكن احنا نلغي، وانا صوتي بدا يتعب فعلا، انا مش هقدر ان انا اكمل في كل المواد، صوتي بدا يتعب فيها، فنشوف لكم حد يدرس لكم المصطلح. في القتل الخطا اذا قدم القاتل الدية لاهل المقتول لكنهم عفوا عنه، فهل عليهم؟ طبعا قتل الخطا عليه شرع، دي حاجه ودي حاجه، الدية حاجه والصيام حاجه ثانيه، ربنا ذكر الاثنين فيها، وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وايه ودية مسلمة إليه، بتحرير رقبة مؤمنة، الذي لم يجد رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين، يبقى هنا هذا شيء يتعلق بالإنسان القاتل الخطأ، عليه أنه يحرر رقبة مؤمنة إذا لم يجد بعد صيام شهرين متتابعين، زائد الدية تكون على العاقلة وقد يشارك هو العاقلة في هذه الدية. هل يجوز الإنسان إذا كان يعمل في حقول فاكهة أن يأكل من هذه الفاكهة وهو يشتهيها؟ وهل لو مر على حقل من الحقول وبه زرع يجوز له أن يأكل منه؟ وهنا إذا كان يعلم أن صاحب الحقل يبيح هذا الشيء يأكل، إذا علم، إذا لم يعلم لا، لا يجوز له، لابد وأن ينادي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى أحدكم على مكان فيه زرع أو مكان حقول ولم يجد صاحبه فلينادي ثلاث مرات، يبون لابد من الإذن أن ينادي على صاحب المكان، فإذا ظهر صاحب المكان يستأذن صاحب المكان، طالما أنه حيستأذن يبقى من حق صاحب المكان يقول آه أو لا، طالما يقول آه أو لا بمعنى الأصل المنع، أن أنت ما تمدش إيدك على الحاجة إلا إذا كان الإنسان جائعا، يبقى هنا وصاحب المكان لم يزل خف عن نفسه يدرر حاجة فأكل شيئا فليدفع ثمنه لصاحب المكان، يغرم ثمنه لصاحب المكان. كيف نقوم بغسل الميت بحروق كبيرة؟ كذلك كيفية غسل الميت الذي مات غرقا؟ يعني الإنسان المتوفى حتى لو في حروق كبيرة منه ممكن غسله، إذا صعب التدليك على الأقل رش المياه، رش المياه يسهل فيها إنه يعمل. إذا تعذر جدا الأمر بحيث أن الأعضاء بتتاكل وتتساقط، ما أظنش حيكون الإنسان يتساقط منه أو كده، يلمم هذا الميت إذا كان الأعضاء تتساقط من مجرد اللمس أو نحو ذلك، لكن إنه من الممكن يغسله يجب الغسل الميت. شخص عمل عملية في قلبه أو في كبده وكانت خطيرة ثم نام واحتلم ولا يقدر يغتسل، فماذا يفعل إذا أراد أن يصلي؟ يعمل إذا أراد أن يصلي؟ يا سيدي الأمر سهل ما فيش صعوبة فيه. طيب جزاكم الله خيرا.